يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكت.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحلقة الخامسة من الجزء الرابع من صحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا في الأحداث إلى مجيء سهيل بن عمرو، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه تفاءل خيرا وقال سهل لكم أمركم، وقال إن قريشا أرادت الصلح عندما أرسلت هذا الرجل، لكن سهيلا تعنت أشد التعنت، وأوسطه قريش كما ذكرت بأن يجعل شرطه الرئيس في المفاوضات مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعودوا هذا العام، ولا تتحدث العرب بأن المسلمين دخلوا البيت دون إرادة من قريش. وبدأت المفاوضات، وبدأ بعد اتفقوا على الخطوط الرئيسة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يكتب شروط الصلح، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي هذه الشروط وأن يصبغها بالصبغة الإسلامية، فقال لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أنا لا أدري الرحمن، أنا لا أدري ما الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب اكتب يا علي باسمك اللهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمرو وقريشا. فقال له سهيل لو أننا نعلم أنك رسول الله حقا ما صددناك عن البيت ولا اتبعناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني رسول الله ولو كذبتموني. وقال لعلي بن أبي طالب أمحو رسول الله واكتب محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، لأن سهيلا قال اكتب اسمك واسم أبيك على عادة ما نكتب. علي بن أبي طالب أبى أن يمحو صفة النبي عليه الصلاة والسلام، لم تستطع يده في الحقيقة أن يمحو صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فما استطاع أن يمحو هذه الصفة. وتقول فباسمك بسم الله الرحمن الرحيم، محى الرحمن الرحيم، نعم لكن كتب باسمك اللهم، باسمك اللهم، لكن هنا يقول محمد بن عبد الله، يعني محى صفة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلي بن أبي طالب أبى أن تقول ولماذا لم يطع النبي عليه الصلاة والسلام هنا، هو يعني لم تتجرأ يده أن تمحو صفة النبي عليه الصلاة والسلام، لم تتجرأ يده على ذلك، فتوقفت يده على أن تمحو صفة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عليا وموقف علي، فأخذ هو الكتاب ومحى كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الروايات تقول وكتب محمد بن عبد الله. هذا دعا بعض أهل العلم كالوليد بن الوليد بن باجي، نعم، أن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب، وهذا مخالف لما ورد في كتاب الله، ومخالف لما عليه جماهير أهل العلم من أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وكونه على فرض، لأن الكثير من أهل العلم قال كتب أي أمر بكتابة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فرض أن أمحى كلمة رسول الله وكتب محمد بدلا منها ابن عبد الله، فإن الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة يعرف اسمه واسم أبيه، يعرف اسمه واسم أبيه من كثرة ما رأى، يعني اسمه يتكرر شكل حرف حروف الاسم. أنا أعلم أن يعني هناك الآن بعض الناس يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب وكان يقرأ ولم يكن أميا، وهذا الكلام ليس بصواب، والله سبحانه وتعالى قال وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالله سبحانه وتعالى نفع النبي عليه الصلاة والسلام الكتابة والقراءة، وإذا كان عدم الكتابة والقراءة في زماننا هذا ينظر إليها الناس على أنها من العيوب، فإنها كانت في أيام العرب وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تعد عيبا، وإنما كان القلة القليلة الذين يكتبون ويقرؤون ويكتبون تهجيا بالتهج كده كتابة يعني ليست متقنة، وكذلك يقرؤون قراءة ليست متقنة، والقليل منهم الذي كان يكتب كتابة مضبوطة. فالعرب كانت أمة أمية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يعيب الآن الذي لا يقرأ ولا يكتب هو أنه يعني يتوقف عن المعرفة وعن العلم وعن البحث. بالله عليكم، هل رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي علم الناس جميعا هل يعد هذا نقول هذا أنه كان لا يقرأ ولا يكتب؟ لا، كان يقرأ ويكتب، لأن هذا عيبا. من الخطأ أن ننزل ما في واقعنا المعاصر على الأحداث القديمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم القراء القراءة الذين يقرؤون والذين يكتبون، علمهم كل شيء لأن ربه هو الذي علمه سبحانه وتعالى. فهذا هذا من الكمال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علم الناس كل الناس، وستظل تعليم رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤخذ فيها الرسائل العلمية الكبرى في بلاغته في فصاحته في إتقانه للغة في إتقانه للجمل العربية. الآن تؤخذ رسائل الماجستير والدكتوراه على مستوى جامعات العالم في فصاحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في بلاغة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في منطق رسول الله، في جمال وحلاوة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبالله عليك ماذا إذن تريد لما تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا كان يقرأ ويكتب؟ لأنك ترى أن ذلك عيبا الآن، هو لم يكن عيبا وهو كمال في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمحاها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا وسهيل بن عمرو، ووضعوا شروطا كثيرة كان أهم هذه الشروط مما ورد في مجموع الأحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما أن محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمين يعودون هذا العام عن الاعتمار على أن يأتوا من العام القادم ويدخلوا مكة من أجل العمرة، وعلى أن تخلي قريش لهم مكة لمدة 3 أيام يعتمرون فيها، ثم يخرجون ولا يحملون معهم من السلاح إلا السيوف في القرب، اللي هو سلاح المسافر، في سلاح المسافر، وأن توضع الحرب ما بين قريش وما بين المسلمين لمدة 10 سنوات. وأيضا وكان هذا من الشروط الصعبة جدا على المسلمين أنه من جاء من قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مهاجرا إليه مسلما يلزم أو يلزم أن يعاد إلى قريش مرة ثانية. يعني ألزم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشروط أنه من جاء مهاجرا مسلما إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يرده إلى قريش، والعكس من جاء من المدينة مسلما إلى مكة فلا ترده قريش إلى المدينة مرة ثانية. أنت ترى أن هذا الشرط يعني في قمة التعنت، في قمة التعنت. لذا فإن الصحابة يعني وقفوا موقفا ولم يفهموا، لم يستوعبوا لماذا يوافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما وافق على شروط قريش من أنه قال أقسم بالله إنهم لو سألوه أي خطة يعظمون فيها البيت لأعطاهم إياها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفوت على قريش تعنتها، لأنه لا النظر لم يكن في وقتها فقط كما ينظر الناس إلى تحت أقدامهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى مصلحة الدعوة وإلى مصلحة الإسلام في المستقبل بعد سنوات الصلح كما سنرى. لكن قريشا كانت تنظر بعين التعنت والصلف والغرور، بخلاف ما كان ينظر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يضع مصلحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي الغاية وهي الهدف، وهذا سيتحقق بإذن الله رب العالمين. فالصحابة الذين تساءلوا لماذا يرضى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط أنه يعاد من جاء من مسلما وألا يعاد من خرج من المدينة إلى مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من تركنا، أي ترك الإسلام وذهب إلى قريش أبعده الله، لا نريده، لا نريده، مرتد لا نريده، لا خير فيه. وأما من جاءنا مسلما ورددناه فالله سيجعل له مخرجا، وهذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله سيجعل له مخرجا، وبالفعل هذا سيحدث كما سنرى بإذن الله رب العالمين. يبقى استمرت هذه المفاوضات المتعنتة من جانب قريش والتي فوت فيها النبي عليه الصلاة والسلام على قريش هذا التعنت وقبل كل شروطهم صلى الله عليه وسلم. وأتوقف عند هذا القدر على أن أستأنف بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا غير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو